بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق مسألة الانتفاع بالمتنجس، واتضح من البحث السابق أنه يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا ما دل الدليل على إخراجه. وبالتالي في بحثنا في الدهن المتنجس يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقا، سواء لعمل للاستصباح أو لكي يطلى به الأجراب أو ما شاكل ذلك، وإنما البحث الآن في حكم بيعه، فهل يجوز البيع أو لا. وتارة نبحث عن بيع الدهن المتنجس، وتارة نبحث عن بيع المتنجس مطلقا، المائع المتنجس أو الجسم المتنجس وإن لم يكن من قبيل الدهن. فالكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى في بيع الدهن المتنجس. مقتضى القاعدة أنه يجوز بيع الدهن المتنجس لمطلق الانتفاعات وإن كان غير الاستصباح، فإننا بناء على القاعدة العامة وهو أن جواز البيع يدور مدار المالية، وقد ثبت عندنا في البحث السابق جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، ولا يحتاج جواز الانتفاع إلى رواية خاصة. فحتى لو كان الدهن المتنجس له منافع عقلائية غير الاستصباح فيجوز بيعه، لأن هذه المنفعة منفعة غير الاستصباح أيضا منفعة محللة وتوجب صدق عنوان المالية، فيشمله أحل الله البيع، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود وغيرها حسب القاعدة. إذن مقتضى القاعدة جواز بيع الدهن المتنجس، ولا وجه لتخصيصه بالاستصباح بحسب القاعدة. لماذا؟ لأن كل عين لها منفعة محللة يشملها دليل الإمضاء. هذا المطلب أول ذكره المصنف نرى. قال: ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، رجع إلى بحثنا الآن في الدهن، فالظاهر هذا الظاهر بيان القاعدة، مقتضي موجود على القاعدة، جواز بيعه، بيع شنو؟ الدهن، لهذه الانتفاعات. أي انتفاعات؟ غير الاستصباح كطلي الأجراب وغير ذلك. وفاقا، هل لك أنصار؟ هل لك مؤيدين شيخنا؟ قال: وفاقا للشهيد. قال الشهيد، الشهيد الأول، ذاك يقول الشهيد الثاني، إذا يقول شهيد وسكت أن الشهيد من؟ الأول. وفاقا للشهيد الأول والمحقق الثاني. قال الثاني، يعني المحقق الثاني، يعني الشخص الثاني المحقق الثاني، في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلامة: إلا الدهن للاستصباح. عبارة العلامة يقول: لا يجوز بيع الدهن إلا الدهن للاستصباح، أو لا يجوز بيع المتنجس إلا الدهن للاستصباح. خو ظاهر عبارة قد يقال تخصيص جواز البيع بشنو؟ بالاستصباح، لا يجوز التعدي. الآن يعلق الشهيد الثاني، يعلق أو المحقق الثاني، يعلق على كلام العلامة. قال: إن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف، يعني تلك المنفعة تلك الفائدة على طهارته يمكن بيعها لها. فظاهر عبارة المحقق الثاني وينقل عن بل الشهيد الأول أنه شنو يجوز بيع الدهن لغير الاستصباح من المنافع المحللة كاتخاذ الصابون من قال من هو الذي قال من هو الذي قال قال الشهيد وهو مروي ومثله طلي الدواب. أقول هذا أقول من المحقق ثاني الكركي أقول لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا وقد ذكر أن به رواية أيضا يأكد المطلب على القاعدة وهم به رواية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أين الرواية؟ أقول الآن كلام من؟ مطالب سهلة ما في شيء. أقول والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتابه كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر وفيه سئل عليه السلام هنا يكتب عن الشح هنا تحت الزيت الصحيح والزيت راجعة الرواية سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم يعني نفس سائلة هذا الزيت يقع فيه ما فيه النفس السائلة يعني ميتته نجسة قال تبيعه لمن يعمله صابونا. هذه الرواية يوجد لها طرق ثلاث أو طرق ثلاثة وهي طريق دعائم الإسلام وطريق الجعفريات وطريق الراوندي الذي نقله في المستدرك وكل هذه الطرق محل تأمل وإشكال. أما الأول فكتاب دعائم فأما الأول فالطريق الذي هو في دعائم الإسلام مرسل كباقي روايات كتابه كتاب مراسيل وهذه الرواية مرسلة. وأما الثاني وهو الجعفريات فالكتاب عند المحققين غير تام من أصلان لم يثبت صحة هذا الكتاب ولم يثبت وجود طريق إلى كتاب الجعفريات. وأما الثالث وهو بل ذكر فيه السند الذي ينتهي إلى الفضل الراوندي وهو السيد ضياء الدين خب وقد وقع البحث أنه هل هناك دليل أولا على وثاقة الراوندي أو لا وثانيا أنه الرواية التي ينقلها بطريق الذي تنتهي إلى الراوندي هل هي تامة السند أو لا. أما وثاقة الراوندي فقد يستدل على ذلك بما ذكره الشيخ في منتجب الدين في كتاب منتجب الدين أنه علامة زمانه وكذا العلامة الحلي في إجازته لابن زهرة وصفه بأنه السيد الإمام هكذا عبر السيد الإمام وهذه الأوصاف تكشف عرفا على درجة عالية أزيد من الوثاقة واضح. وهؤلاء أصالة الحس في حقهم تجري بالنسبة إلى الراوندي من العلماء وحينئذ لا مانع من الالتزام بوثاقته. وإنما المشكلة في روايات الكتاب الكتاب كله بل له سند روايات الكتاب له سند يمر بشخصين بعبد الواحد ابن إسماعيل ابن أحمد الروياني عبد الواحد ابن إسماعيل ابن أحمد الروياني وأيضا شخص آخر محمد ابن الحسن التميمي البكري وكلاهما مجهولان إذن الطريق الثالث أيضا فيه مشكلة، وبالتالي تكون الرواية من حيث السند محل إشكال، وضم بعضها إلى بعض في مثل هذا المورد لا ينفع، لأنه كل الطرق جدا ضعيفة، يعني دعائم الإسلام مرسل، دعائم ورواية الجعفريات كذا. فإذن الرواية من حيث السند محل إشكال، ولكنه قلنا المطلب ما نحتاج إلى رواية في الحقيقة، مؤيد يعني مؤيد لا بأس، أن الحكم على القاه على القاعدة. إذن يجوز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح على حسب القاه القاعدة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، غير الدهن المتنجس من المتنجسات كالماء المتنجس كالعجين المتنجس، إذا فرض أن له منفع محلل عقلائية توجب صدق عنوان المالية، فهل يجوز بيعه أو لا؟ أم يقتصر في جواز البيع على الدهن المتنجس ونعديه عن غاية الاستصباح فقط؟ هل تعد أن أما غير الدهن المتنجس لا يجوز؟ نقول اتضح الجواب على القاعدة أنه لا خصوصية للدهن المتنجس، فمقتضى القاعدة أن كل عين لها منفع عقلائية جاز بيعها، ويشملها العمومات العامة. هذا مقتضى القاعدة. بل أن المصنف أراد أن يفصل في ذلك فقال يمكن ذكر وجوه أربعة للجواز. الوجه الأول التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب الحكم قبل التنجس. استصحاب، نتمسك بالاستصحاب. ويقع الكلام في كيفية إجراء الاستصحاب في المقام، كيف نطبق الاستصحاب؟ من يقول لنا طبق لنا الاستصحاب؟
الاستصحاب جاري مبني على قبول جريان الاستصحاب في شروحات الحكم.
شلون يعني كيف جرى الاستصحاب؟ اكو عندك الان عندك طين متنجس، عجين متنجس، ماء متنجس، نريد نثبت ان هذا مما يجوز مما يحل بيعه. نعم
استصحاب الحكم بلا تشريع.
كيف يعني؟
نحن نعلم بعدم التشريع الفورا في ذلك الوقت نستصحبه.
تصح عدم الحرمة ما يثبت لك الصحة، أصل مثبت.
والمراد هو تثبيت حكم موضعي أو وقتي،
ما أدري.
تكليف يستصحب الجواز.
نعم
الجواز ثابت في أول التشريع.
نعم أول التشريع اشترك في جواز أول التشريع ما ندري. أول التشريع اشترى أن في جواز، ممكن في حرام حرمة في أول التشريع.
قبل التنجس جواز
بيعه،
قبل التنجس يشك في
الجواز
بيعه
يشك في الجواز. جواز شنو قصدك بالجواز؟ جواز حكم وضعي لو تكليفي،
حكم
وضعي فعلي لو شنو؟ هذا استصحاب تعليقي تنجيزي؟ هل هو تعليقي أو تنجيزي؟ هنا ثلاث تقريبات يا شيخنا، إذا مطلب فيه شائك أسألكم عشان أوقعكم في المشكلة عشان تلتفتون. الواحد أول ما يقرأ العباء قد يسهل استصحاب الحكم، سهلة عبارات سهلة عربية، استصحاب الحكم قبل التنجس في صعوبة، بس من قاعد تفكر شوية تسند وتفكر في المطلب تثار للمشاكل. هنا ثلاث تقريبات لجريان الاستصحاب. الأول أن الاستصحاب بلحاظ الحكم التكليفي، حيث إنه الشيخ الأعظم قدس سره يقول الشارع ما جعل أحكام وضعية أصلا، وإنما المجعول هو أحكام تكليفية، وينتزع من الأحكام التكليفية الحكم الوضعي. فإن الشيخ الأعظم كما مر علينا في الحلقة الثالثة لا يرى أصلا مجعولي، وفي أيضا في الرسائل لا يرى أن الحكم الوضعي أصلا مجعول. المجعول في وعاء التشريع ما هي؟ أحكام. وننتزع من الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية. فقد يقال بناء على هذا نقول إذا كان عندنا طين ماء قبل أن يتنجس نقول هذا يجوز بيعه قطعا، قبل أن يتنجس نقطع بجواز بيعه. بعدما تنجس نشك هل ما زال يجوز بيعه فعلا أو لا، نستصحب جواز البيع. والشيخ الأعظم يرى أنه إذا ثبت جواز البيع تكليفا انتزعنا الحكم الوضعي. والمستصحب هنا حكم فعلي تنجيزي تكليف. كم عنوان؟ 4. حكم فعلي تنجيزي شنو؟ فعلي تكليفي. حكم فعلي تنجيزي تكليفي، هذا طريقة أولى، وهذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ولكن قلنا على رأي السيد الخوئي قدس سره لا يمانع من إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية الترخيصية، فماكو مشكلة. هذا طريق أول. الطريق الثاني أن نستصحب الحكم الوضعي على مستوى الجعل، بأن نقول نحن عندنا شبهة حكمية، هل أن الشارع جعل صحة ونفوذ بيع المتنجس أو لا؟ بحثنا الآن في الصحة والنفوذ، حكم وضعي. في عالم الجع نشك على نحو الشبهة الحكمية، هل جعل الشارع صحة بيع المتنجس أو لا؟ فنقول ها يقول الطين نعلم بجواز بيعه جعلا في فرض عدم التنجس، وعندما طرأ عليه التنجس شككنا في بقاء صحة ونفوذ البيع. والموضوع لا يتغير لأن التنجس وعدم التنجس من الأحوال العارضة عرفا على الموضوع، ولا يوجب تغيير الموضوع. إذا كان عندي طين ثم تنجس هل تغير الموضوع؟ لا. إذن الموضوع واحد. إذن عندي قضية متيقنة وقضية مشكوكة. الطين في الزمان الأول مما يصح بيعه، الثاني أشك على نحو الشبهة الحكمية لاحتمال أن التنجس مانع من صحة البيع، شبهة حكمية، فأستصحب بقاء صحة بيع الطين إلى فرض التنجس. وهذا استصحاب تنجيزي للحكم الوضعي بلحاظ الجعل في الشبهات حكمية. وهنا تتولد مشاكل بناء على هذه الصياغة، تتولد المشاكل، وقانا الله وإياكم من المشاكل. الباب اللي يجي منه ريح سده واستريح، احنا نقول الباب الذي يأتي منه الريح اغلقه وارتاح. ليش لك بالمشاكل؟ واضح ليش لك بالمشاكل يا أيها هذا الاستصحاب في مشاكل. اولا مبني على صحة جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والكلام هنا في الصحة والنفوذ، مو في الجواز التكليفي الذي استثني اي بحث سيدنا شيخنا الذي استثنى السيد الخوي. الجواز التكليفي مو الصحة الوضعية، الصحة تحتاج الى دليل، الصحة لم يستثنى، هذا مورد معارضة. في مورد الشبهات الحكمية عند السيد الخوي لا يجري الاستصحاب في الحكم الوضعي عن الصحة والنفوذ للمعارضة بين استصحاب الجعل بين استصحاب بل عدم الجعل الزائد وبقاء المجعول. إذ نحن نشك، أنتم استصحبتم القضية الجعلية أنكم كنتم تعلمون بأن الطين مما يصح بيعه، الآن يشك يستصحب، نشك في عالم الجعل، هل جعلت صحة البيع تشمل الطين المتنجس أو لا؟ نستصحب عدم الجعل الزائد، واستصحاب عدم الجعل أي عدم جعل الصحة للطين في حال البلل، للطين في حال التنجس، واضح؟ فيتعارض استصحاب عدم جعل الزائد مع استصحاب بقاء القضية المتيقنة التي استصحبتموها، وتحصل المعارضة.
في الفساد لم تحصل المعارضة؟
في الفساد ما نحتاج إلى جعل فساد، الصحة تحتاج إلى جعل.
ففي أمور الترخيصية
جواز التكليفي،
في أمور الترخيصية يقبل السيد الخوي، وفي الفساد يقبل السيد الخوي.
في الفساد ما كنت يحتاج إلى استصحاب، ما يحتاج إلى استصحاب. في الفساد الأصل هو الفساد، بعد ما يحتاج إلى استصحابات أصلا. هذا مطلب. مطلب ثاني سلمنا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية. دققوا في أبحاث الأصول، غاية ما ثبت بالاستصحاب الجعل، ما ثبتت الصحة الفعلية، بحيث أننا لم نستصحب الصحة الفعلية، إذ لم نفترض أن هناك بيع قد حصل في الخارج وصارت عندنا نفوذ وصحة فعلية. هل نحن استصحبنا الصحة والنفوذ الفعلي؟ لا، إذ ما صدر بيع في الخارج على الطين. لو كان هناك بيع صدر في الخارج وكنا نعلم بالصحة الفعلية والنفوذ الفعلي وشككنا في بقاء الصحة الفعلية والنفوذ الفعلي، ماكو مشكلة. أنتم أجريتم استصحاب الصحة الجعلية للصحة الفعلية، فهنا يأتي إشكال، مشكلة، إشكال عويص طرحه السيد الشهيد الصاد رحمة الله عليه، وبحثناه في الحلقة الثالثة، أن استصحاب الجعل لإثبات المجعول أصل مثبت. أنت تستصحب الصحة الجعلية لماذا؟ ما هو غرضه؟ هل فقط إثبات صحة جعل بدون أن تثبت الصحة الفعلية؟ لا فائدة فيه. ما هي الفائدة من استصحاب أنه الشارع جعل صحة بيع المتنجس دون أن تثبت الصحة الفعلية لو باع شخص المتنجس؟ هل في فائدة؟ إذن الصحة الجعلية لا فائدة فيها بوحدها. وإن أردتم من استصحاب الجعل إثبات الفعلية، تقول لا، أنا غرضي أقول ثبت بالتعبد صحة البيع على المتنجس، وهذا الآن باع متنجس، إذن هذا البيع صحيح، بأنتقل من عالم الجعل إلى عالم فعلية. استصحاب شيء لإثبات الفعلية أصلا، إذ لا توجد آية ولا تقول متى ما ثبت الجعل وتحقق الموضوع صار الحكم فعلي، هذا من باب الملازمة العقلية أو الملازمة العقلائية، ما في رواية تقول إذا ثبت جعل وضم إليه تحقق الموضوع صار الحكم فعلي. وأنتم أردتم من استصحاب الجعل بضم موضوعه ثبوت الفعلي، هذا أصل مثبت، هذا إشكال عويص في جميع موارد الاستصحابات في الشبهات الحكمية. أنتم تريدون أن تثبتوا الفعلية فيرد عليكم إشكال المثبتية، هاي مشكلة كبيرة شيخنا في الأصول، لأن أنت بتجري استصحاب في الشبهات الحكمية بيجي إشكال مثبتية، كذلك في الشبهات الموضوعية أيضا في مشكلة. أنت عندما تستصحب بقاء عدالة الإمام، شنو اللي ثبت؟ فعلية وجوب، فعلية صحة الائتمام. من قال أنه إذا ثبت الموضوع فإنه تثبت الفعلية؟ هذا من وين جايبين أنتم؟ هذا كلها ملازمات عقلية عقلائية. فعندك مشكلة في الشبهات الحكمية، عندك مشكلة في الشبهات الموضوعية. نعم فقط مورد واحد في مشكلة، إذا كنت تحرز الفعلية في زمان سابق وتستصحب نفس الفعلية فما يراد إثباته عين المستصحب، ما عندك مشكلة. أما الذي يستصحب شيء ويراد التوصل به إلى الفعلية صارت هناك ملازمة، وقعنا في إشكال المثبت مثبتية. بتفتي لي كلامي؟ وهذا بحثناه في الحلقة الثالثة، مشكلة عويصة هذه. إنه والسيد الشيخ يقول على مبانيهم ماكو جواب، على مباني المشهور على مباني النائيني يرد عليه إشكال المثبتية في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهم قلنا احنا في الشبهات الموضوعية. وساطة الخفية لا يقبلها السيد الشهيد، وهم في تطبيقه كنا في كلام تطبيقه يعني على كل حال في المورد. فإذا هذا أيضا في البحث مقامه، أنتم أي صحة؟ الصحة الجعلية، تريدون أن توصلوا تقول ثبتت الصحة الجعلية، إذا ثبت إذن بيع على المتنجس، هذا البيع صحيح فعلا. الانتقال من الصحة الجعلية الثابتة بالاستصحاب إلى الصحة الفعلية أصلا مثبت. دققوا في هذا البحث في بحث الأصول. إشكال ثاني، إذن هذا هو إشكال آخر على جريان الاستصحاب بأي صياغة؟ بالصياغة الثانية. الصياغة الثانية، لا المراد أن الاستصحاب التعليقي في المقام لا الاستصحاب التنجيزي، وهذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره أن الاستصحاب ها هنا استصحاب تعليقي، وهو أننا نستصحب الصحة الفعلية مو الجعلية، الصحة الفعلية التعليقية، بأن نقول هذا الطين، ما أدرك ما الطين، صار في بحث هذا الطين، هذا الطين لو بيع قبل أن يتنجس لكان البيع نافذا فعلا، لو بيع قبل أن يتنجس لكان صحيح ونافذ فعلا، فأعلموا بالصحة الفعلية والنفوذ الفعلي لبيع الطين لو بيع قبل أن يتنجس، ولكن بعد أن تنجس أشك أن هذا لو بيع يصح أو لا يصح لاحتمال أن عروض النجاسة مانعة من صحة البيع، فأستصحب أي قضية؟ القضية التعليقية، هذا يصح بيعه فعلا، بل هذا يصح بيعه فعلا لو بيع في الزمان الأول، فأقول أيضا لو بيع يصح بيعه فعلا. فنستصحب أي قضية؟ قضية تعليقية، وهذا استصحاب لحكم فعلي تعليقي. استصحاب الحكم المعلق استصحاب حكم فعلي تعليقي. فنقول المستصحب ها هنا نظير أن أستصحب، يحرم هذا العصير العنبي فعلا إن غلا، إن غلا يحرم فعلا أو ما فعلا؟ يحرم فعلا. هذا الزمان الأول أقول هذا يحرم فعلا إن غلا، بعدين لما صار رطب راحت الرطوبة صار زبيب، أقول هل ما زال يحرم إن غلا أو لا؟ أستصحب بقاء قضية تعليقية يحرم إن غلا، يعني يحرم فعلا إن غلا. أيضا الطين أقول هذا يصح بيعه نافذ لو بيع في الزمان الأول، يعني قبل تنجس، هل ما زال أنه بيعه نافذ لو أنشأ المتعاقدين النقل والانتقال لو بيع؟ استصحب بقاء قضية تعليق، وهذا استصحاب لحكم فعليا تعليقي، واضح إن شاء الله. إذن هذا من قبيل الاستصحاب التعليقي، وهذا مبني على كبرى جريان الاستصحاب التعليقي. والشيخ الأعظم في بحث الرسائل يظهر منه جريان الاستصحاب التعليقي، ولكنه في كتاب البيع أشكل على الاستصحاب التعليقي ببعض الإشكالات، لكن على مستوى الأصول يرى الاستصحاب التعليقي. هذا الاستصحاب التعليقي من المعارك يا شيخ مالك، من المعارك. ليش؟ هذا غريب. السيد محمد المجاهد وسيد الرياض كان يمنعان من جريان الاستصحاب التعليقي، بتعبير الشيخ بعض بلي سيد مشايخنا، واضح. وكان سيد الرياض الشيخ محمد المجاهد يمنعان من جريان الاستصحاب التعليقي، جاء الشيخ الأعظم ثبت جريان الاستصحاب التعليقي. وبعد ذلك جاء الآخون وهم قبل الاستصحاب التعليقي. ثم جاء بعد ذلك النائيني وسجل اعتراضات على الاستصحاب التعليقي، فرجع إلى كلام من؟ كلام السيد المجاهد وسيد الرياض، وعمخ كلامهم وجاب إشكالات قوية عويصة، كل واحدة قنبلة يقولون، فكلهم قبلوا هذا كلام. العراقي ما قبل كلام النائي، فقال العراقي لا صحيح، وما ذهب له الآخر هو آخندي. يقولون العراقي آخندي، أنه دائما ينتصر للآخر، هذا ما قاله الآخر تام. عادة ما ينتصر للشيخ كثير، ينتصر إلى الآخر، هو يا شيخ يناقش الشيخ كثير، هو بالعكس، يعني إذا الشيخ يخالف اللي الآخر يخالف الشيخ عادة هو يكون في صف الآخر. فالعراقي قبل بالاستصحاب التعليقي، جاء بعض تلاميذ وقبله تلامذة العراقي، بالعكس يعني تلامذة النائني قبلوا كلام النائني، السيد الخوئي ودليل الشيخ حسين الحلي قبلوا كلام النائني، تلامذة العراقي البارزين كسيد المستمسك وبعضهم ما قبلوا كلام من؟ النائني، قبلوا كلام العراقي. فالمستمسك أيضا يرى مثل ما يراه العراقي. الشهيد الصدر رحمة الله عليه جاء وانتصر للعراقي أيضا، وناقشت مدرسة النائني، دفع اعتراضات ثلاث رئيسية حاول أن يدفعها، ولكن قلنا في الدرس في حلقة ثالثة أن السيد الشهيد صار وسط تقريبا، لا هو قبل به مطلقا ولم يرفضه مطلقا، شوية هم علقة قلنا اليوم، قلنا قبل صار في البحث في صعب التعليقي، فهو لا يوافق إطلاق كلام العراقي ولا يوافق إطلاق كلام النائني، سوى بينهم صلح، لكن كلاهما لا يقبلان الصلح. طرفي المعارضة طرفي النزاع ما يقبلون الصلح الذي ذكرهما السيء، مسألة عويصة، مسألة شنو؟ والسيد الشهيد تلاض تلامذته ما قبل كلامه، فأنكروا الاستصحاب التعليقي، كالسيد رحمة الله عليه السيد الشهروني قال هذا جواب استاذنا مو تام، فرجع الى كلام النائني. وهكذا السلسله جاءت بعض تلامذه الشهروني نفس الشيء. اذا هي مساله سيئه، معركه، هذه معركه، هذا الاستصحاب التعليقي شنو؟ معركه بينهم. السيد المنتقى لا يقبل الاستصحاب التعليقي، سيد الامام ما اتذكر الان هل يقبل او لا يقبل، هو عاده سيد المنتقى سيد الامام يميل أكثر للعراقي ويناقش النائين كثيرا، فما أدري بس الآن مبناه ما أذكره. إذن هذه معركة للاستصحاب عشان تكون يعني تحفيز حق تبحثون الاستصحاب التعليقي. الأستاذ بحثه مرتين، مرة في صيفية كاملة درس صيفي، غير درس صيفي نبحث الاستصحاب التعليقي، بحث الاستصحاب التعليقي مفصلان في صيفية كاملة، وبعدها في درس الخارج أيضا بحث الاستصحاب التعليقي، فمرتين بحث الاستصحاب التعليقي. على كل حال يا شيخنا الجليل، إذن هذا المصنف قال الاستصحاب الحق، وش الاستصحاب؟ إذن هذا في كم احتمال صار؟ ثلاثة احتمالات: استصحاب الحكم التكليفي، استصحاب الحكم الوضعي الجعلي، استصحاب الحكم الفعلي التعليقي. هذا هو الوجه الأول وما فيه وما عليه. الوجه الثاني أنه الدليل على جواز بيع الدهن المتنجس ما ورد في رواية تحف العقول أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاة من جهة من الجهات فذلك كله حلال، والمتنجس فيه جهة من جهات الصلاة لأن المفروض أنه له منافع محللة كما بحثنا في المطلب الأول، فإذا كانت له منفعة محللة شمله ما ورد في رواية تحف العقول، وكذا أيضا يشمله ما ورد في رواية دعائم الإسلام أن كل ما يباح الانتفاع به فيحل بيعه. إذن رواية دعائم الإسلام ورواية تحف العقول تشمل المورد. هذا ذلك بسيم ثالث بسيم ثاني على راحتك أنت الترقيم بيدك الآن. دليل آخر ما ذكره الشيخ العظم وهو العمدة العمومات العامة: حد الله البيع، أوفوا بالعقول كما يتمسك بها الشيخ مرارا وتكرارا في باب معاملات، فالعمومات العامة الإمضائية تدل على صحة بيع المتنجس. النكتة الرابعة: دعوى مشهور الأصحاب، فإن الظاهر من كلمات المشهور من المتأخرين وجماعة من المتقدمين كما مر علينا سابق أن النجاسة ليست مانعة من البيع. المدار في البيع على شنو؟ المالية والحلية الانتفاع. هذا كل أدلة لشنو؟ لتقوية القول بجواز بيع المتنجسات. مقتضي، هي كلها مقتضي. وأما المانع فهو رفع المانع، وهو ما أدل رفع الأدلة التي يذكرها الطرف الآخر، وإذا وصلنا إليها نناقشها بعدين. قال: ثم لو قلنا، هذا دخول في مطلب الأنجلي، كنا نتكلم قبل عرفوا الخارطة أنه بيع الدهن المتنجس، الآن بيع شنو؟ المتنجسات الأخرى. ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص، يعني لغير الاستصباح من الانتفاعات المباحة، مر علينا سابقا، الآن بحثنا الجديد، فهل يجوز بيع غير الدهن كالطين كالماء من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما، أم لا يجوز بل نقتصر على المتنجس المنصوص وهو الدهن؟ غاية الأمر نتعدى من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح بس، يعني نبيع الدهن المتنجس الصابون ليعمل صابونا لطليل أجره، فنتعدى من الغاية فقط ولا نتعدى من الدهن إلى غيره من التنجسات. قال: إشكالهم، شنو وجه الإشكال؟ من هذه، من بيان للمن سيأتي بحثه، يذكر الشيخ مانع من الموانع وهو ما ذكرناه سابقا في عبارة المسالك، نص الأصحاب على عدم جواز بيع المتنجسات. قرأنا عبارة المسالك بالأمس، ماذا قال؟ فرق بين جواز الانتفاع والبيع، تتذكروا أمس، وقال في المسالك أن بيع المتنجس مما نص الأصحاب على عدم جوازه سواء وجدت له منفعة محللة أو لا. فالذي يقف أمامنا ما هو؟ هذا المانع نص الأصحاب. قرأنا أمس عبارة المساء المسالك. من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا. فقط استثناء شنو شيخنا سيدنا؟ فقط وفقط استثناء الدهن، ما استثناء شيء آخر. ومقتضى الإطلاق المقامي، مقتضى الإطلاق المقامي وهو سكوتهم عن استثناء مصداق آخر يوجب ظهور تخصيص جواز البيع بخصوص الدهن، لأنهم سكتوا في مقام بيان الاستثناء عن فرد آخر غير الدهن، فيوجب انعقاد ما يسمى بإطلاق بالإطلاق المقام الناشئ من السكوت. قال بل مو بس الظهور شيخنا، مو بس إطلاق مقامي، هذه إطلاق مقامي، هذا الظهور. لو أسألكم شنو منشأ الظهور سيدنا، تقول لي الإطلاق. أستاذنا كان يسأل كل مرة يقول لنا إذا شفت عبارة الظهور اسأل وش منشأ هذا الظهور، ليه يقصون عليك وتمشي، أو عشان تتفهم سرخوش رجال تفهم. إذا قالوا لك ظهور اسأل شاي وش منشأ الظهور، هنا ما هو منشأ الظهور؟ الإطلاق المقامي. إزاي بس ظهور؟ يقول لا مو بس ظهور، بل عرفت أزمن الظهور التنصيص، أن في المسالك قال هذا نص عليه الأصحاب مو بس إطلاق مقامي. بل عرفت في المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفع وما ليست له إلى نص الأصحاب. أزمن الإطلاقات، أزمن الظهور، نص بعد، هذا كل وجه شنو؟ لمن؟ الآن وجه الجواز. ومما تقدم، هي وجه الجواز في مسألة جواز جلد الميتة، يجيب الشيخ العظام عدة وجوه. الوجه الأول كلمات الأصحاب، أنت تقول نص الأصحاب، إحنا هم نقول نص الأصحاب، واضح. أنت تقول صاحب المسألة نص الأصحاب، هم إحنا، أنت تخوفنا، هم إحنا نعرف كلمات الأصحاب. ولهذا الشيخ العظام سيناقش صاحب المسألة، ما هي الأصحاب اللي نصوا؟ تقول اللي نصوا على عدم، من وين هذا النص؟ فنحن راجعنا كلمات الأصحاب وقالوا بجواز البيع وأن النجاسة ليست مانعة من البيع. قال من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف وابن زهراء والعلامة وولده والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالناس، وإلا مقتضى القاعدة ما هو؟ ما له المنفعة يجوز بيع، إلا إذا جت رواية تقول له منفعة بس ما يجوز بيع، كما ادعي في بعض الماهية إلا ما خرج بالنص، كأليات الميتة مثلا كما بحثنا. قد ذكر جماعة أن هناك دليل على عدم جواز الانتفاع بإليات الغنم، واضح، بإليات الميتة أو دعوى مطلق نجس العين. سيأتي البحث أن بعض العلماء قالوا نجس العين وإن كانت له منفعة لكن لا يجوز بيعه، النجس العناوين النجس الذاتية لا يجوز بيعها وإن كان يحل الانتفاع بها، إلا مطلق نجس العين على ما سيأتي، هذا سيأتي الثاني، مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه. هذا إذن الوجه الأول كلمات الأصحاب. الوجه الثاني، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، هذا الوجه ثاني. الوجه الثالث، وهي القاعدة، هي الجواز، القاعدة المستفادة من قوله في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح وما من جهة من الجهات فذلك كله حلال. رابع، أو أن هذا من القاعدة على راحتك حسب ما تحب، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح. وأيضا احنا جبنا شيء آخر، العمومات العامة لصحة البيع، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، كلها تقول بجواز البيع. ما هو المانع؟ المانع عندنا مجموعة من الآيات ودعوى صاحب المسالك والإطلاقات المقامية تحتاج إلى علاج، يأتي البحث في علاج المانع. وصلى الله على محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين.